السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في قول المصنف: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. وقال أنه يكون على نحوين: النحو الأول أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، وهذا قد تقدم بيانه في الدرس السابق. النحو الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، وهذا ما فيه الكلام في درسنا الحالي. قال: وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين، فهو يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب، يثبت بدليل خارج أنه من خلال الدليل الذي يساق لبيانهما أن كل من الشرطين هو جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن جزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. هو أصلا شنو عندنا بعد هذا؟ اتحاد جزاء أو جزاء واحد؟ هو جزاء واحد. ففي هذه الصورة دل الدليل على أنه كل من الشرطين جزء للسبب، فيكون السبب الواقع شنو؟ مركب من هذين الجزئين. فالسبب ليس أي منهما، لا الأول ولا الثاني، وإنما هو ما تركب منهما معا، ما تركب منهما معا. فيكون بناء على ذلك هناك جزاء واحد، فيكون لدينا جزاء واحد. بعد هو كأنما يريد أن يعني يحيط بجميع الصور، محاولة أنه بجميع الصور.
ما ناظرين يعني أنه هذا التكرار راح يسوي شيء.
نعم؟
يعني التكرار لا يفعل شيء.
لا، بالنتيجة كأنما يوجد لدينا، لاحظ، يوجد لدينا يعني نفترض هكذا أنه قال: إذا أجنبت مثلا، إذا فرضا إذا نمت فتوضأ، وإذا أحدثت فتوضأ فرضا. فإحنا ما نتصور أنه كل واحد منهما له ماذا؟ له سببية مستقلة. نقول لا، هذه أجزاء للسبب، كل منهما مثلا مركب منهما يكون جزء للسبب، كل واحد منهما يأتي بدليل خارجي مثلا. أو إذا قال مثلا في المثال السابق مثلا، وإن كان هذا المثال السابق لا يمكن يعني تكرار، لا يمكن التكرار، لا يمكن التكرار، كالوضوء يمكن التكرار. فإذا جاء بدليل خارجي وقال أنه كل فرد ذكرناه، وإن كان كل منهما ذكرناه مثلا بدليل مستقل، إذا أحدثت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، إلا أن المراد منه ماذا؟ أنه السبب هو المركب منهما، المركب منهما. فإذا حدث مثلا لما ذكرنا كل منهما على حدة، لا يعني أن كل منهما، ممكن تصور أنه كل منهما سبب مستقل أو لا، حتى أنه ندخله في المبحث، ممكن أو لا، ممكن إذا ذكر بدليل مستقل، فالمتبادر إلى الأذهان ما هو؟ أنه سبب مستقل. ولكن إذا ورد دليل وقال أنه ليس سببا مستقلا، فالحاصل ماذا؟ الحاصل أنه جزء سببين. فإذا هناك احتمالية أن يكون سبب ثم يتبين أنه ليس سببا مستقلا بل هو جزء سببين. سهلة، دخلة طبعا. الثاني أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط، إما دليل مستقل زائد أو أنه لا من ظاهر دليل الشرط، أن كل من الشرطين سبب مستقل، سبب مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن لها مفهوم. هذا هاي الجملة الاعتراضية بناء على أنه إذا قلنا كل منهما سبب مستقل للشرط، كل شرط، كل شرط سبب مستقل للجزاء، فشنو يكون عندنا، انحصارة ولا انحصارة؟ سواء كان الدليل على ذلك سواء كان الدليل على ذلك هو النفس هيئة الجملة الشرطية أو كان الدليل على مثلا كأنما قال بأو بأو، فبالتالي لا يكون أي منهما دليلا منحصرا وإنما يكون سبب مستقل. نعم استقلالية غير الانحصار، يكون سبب هو علة تامة إلا أن هناك علة بديلة، علة بديلة، فحتى أنه يثبت له مفهوم نحتاج إلى نفي العلة البديلة وإثبات الانحصار. فلذلك هو قال سواء كان القضية الشرطية مفهوم أم لم يكن بناء على ذلك. فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا، يعني هنا بعد ما منظور إلى المفهوم، منظور إلى المنطوق، إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو في وقتين متعاقبين، في أن القاعدة أي شيء تقتضي، تقتضي التكرار أو عدم التكرار، هذا هو البحث. قال هل تقتضي القاعدة تداخل الأسباب ويكون الأسباب بقوة سبب واحد مع أنهما قد ثبت أنه كل منهما، كل واحد منهما هو في واقعه سبب مستقل، فهل إن القاعدة تقتضي تداخل الأسباب وأن نتعامل معهما كما نتعامل مع السبب المركب بحيث أنه كل واحد منهما نعتبره جزء سبب، هكذا تقتضي القاعدة؟ فيكون بالتالي ماذا؟ تداخل الأسباب، تتداخل الأسباب فتكون كالسبب الواحد، وإذا كان سببا واحدا، سببا واحدا ولو بالتجوز الجزاء أحسنتم واحد، فبعد يحتاج تكرار أو لا؟ هو لا يحتاج، لا تكرار، لا تكرار، تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها للجملة الشرطية جزاء واحد أو للأسباب جزاء واحد، كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما، فبالتالي هذه تتداخل الأسباب ويكون لها جزاء واحد، مع أنه لاحظ بعد بحسب إذا أحدثت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، الظاهر من خلال الجملة الشرطية أن كل منهما سبب مستقل، وأيضا بالواقع الخارجي أيضا كل منهما سبب مستقل، الذي ينام من دون أن يحدث بعد هو يجب عليه الوضوء، والذي يحدث من دون نوم يجب عليه الوضوء، فليس أي منهما جزء سبب، فبالتالي كل منهما سبب مستقل، إلا أنه إذا حدثا متعاقبين أو غير ذلك بالنتيجة ماذا يحصل لدينا؟ جزاء واحد، وذلك بسبب تداخل الأسباب، بسبب تداخل الأسباب. أم إن القاعدة تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرر الشروط كلما جاء شرطان، هذا سابقا ذكرناها شروط أو شرائط، لا ما منتبه، ها شروط أو شرائط أحسنتم بالمفرد، شريط أو شرط، علامة، علائم، طريقة، طرائق، شريطة بعد هو وزن بعيد، شريطة، شرائط، فإذا قال شريطة أن تفعل، فإذا مجموعة نقول عنها شرائط، بينما إذا قلنا شرط شروط، شروط. فلذلك إذا يأتي أحيانا في الكلام أو في الكتاب مثلا أنه يذكرون المراد جمع شرط ويقال شرائط، فهذا بعد اشتباها أو أنه تسامحا، أو أنه أحيانا يحصل غفلة، أحيانا الواحد لا ينتبه، يعني خلال الكلام هو بالنتيجة المعنى معلوم ولكن هو بالنتيجة التسامح. ها الشرط سموه بالتفريق بس هو شريطة أن تفعل كذا، كأنما هذه الشريطة غالبا ما تكون بين يعني متحاورين، شريطة فعل كذا، شريطة عمل كذا، يعني أعطيك بشريطة أن تفعل كذا. ولكن شرط لا، ممكن أن يذكر الشرط مثلا أنه من شروط الفعل كذا وكذا وكذا. استعمال المصنف تمام، فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات. إذا زالت الشمس فصلي، فهنا شنو عندنا؟ جزاء صلاة. إذا كسفت الشمس فصلي، إذا مثلا هبت العاصفة فصلي، يعني إذا حصل أمر مخوف فصلي صلاة الآيات. فهنا شنو عندنا؟ إذا حصل أمر مخوف فصلي، إذا زالت الشمس فصلي. كم شرط؟ شرطين. كم جزاء؟ كل شرط له جزاء. تتداخل الأسباب أو لا؟ لا. فيلزم على المكلف أن يصلي صلاة الآيات ويصلي صلاة الظهر فرضا. أذن مؤذن للظهور وهبت العاصفة المخوفة، شو نسوي؟ نصلي اثنين، نصلي الآيات، نصلي صلاة الظهر. أصلا نصلي الآيات قبل الظهر. إذا هبت العاصفة شو نسوي بعد؟ نصلي الآية، لأنه صلاة ممكن يكون وقت صلاة الآيات مضيق، لأنه ما معلوم، ممكن ساعة، ممكن عشر دقائق، ممكن خمس دقائق، بس صلاة الظهر معلوم أنه وقتها موسع أوسع. شلون؟ يعني من نتيجة هذا مطمئن ببقاء أو هذا غير مطمئن ببقاء؟ واضح أنه هاي صلاة وهاي صلاة. نعم يختلف الجزاء. فهاي صلاة وهاي صلاة، هاي صلاة الظهر إلى طريقتها وإلى عدد ركوعاتها وإلى آخره، وهاي صلاة الآيات إلى طريقتها المختلفة، ركعتين مثلا بخمس، كل ركعة بخمس ركوعات. أي. على أي حال الكلام هنا في أنه القاعدة ماذا تقتضي؟ قال أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص في التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل. فإذا قال الدليل الخاص بالتداخل كما في مثال الوضوء المتقدم، فحينئذ نعمل بالتداخل. وإذا جاء دليل خاص وقال بعدم التداخل فنعمل به. ولكن هذا مرة مكررا، أنه لا كلام لدينا أو لنا في الأصول في حول القرائن الخاصة والأدلة الخاصة، الكلام عن القاعدة مع فرض الكلام، مع يعني تأسيس القاعدة مع فرض عدم وجود دليل خاص، هو هذا محل الكلام. قال وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل خلاف، ليس من الأمور المتفق عليها. والحق عند المصنف أن القاعدة فيه عدم التداخل، عدم التداخل. بيان ذلك، بيان أنه لماذا عدم التداخل. يقول لأن لكل شرطية ظهورين، ظهورين هذان الظهوران لاحظ متعارضان، ظهور للشرط في الاستقلال بالسببية، وظهور بالجزاء بأن متعلق الجزاء هو صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة لا يتكرر. فالشرط مقتضى العمل بالشرط ماذا؟ أي يتكرر الجزاء. ومقتضى كون الجزاء متعلق الجزاء هو صرف الطبيعة أنه صرف الطبيعة لا يتكرر، فيتحد الجزاء. فيحصل هنا لدينا تعارض بين الشرط الذي يقول أنا سبب مستقل فأريد جزاء مستقلين، وبين الجزاء الذي يقول أنا صرف الطبيعة وصرف الطبيعة لا يتكرر، فمهما تعددت الشروط فأنا واحد. فيحصل هنا تعارض، تعارض بين الشرط والجزاء، فأيا منهما نقدم؟ ها هسه راح نقرأ ونبين. قال أن لكل شرطية ظهورين، الظهور الأول ظهور الشرط في الشرطية في الاستقلال بالسببية. يعني الآن لما تسمع مثلا إذا زالت الشمس، إذا أحدث فتوضأ، فماذا تفهم؟ إذن الحدث سبب مستقل في وجوب الوضوء، وهذا الذي تفهمه. طيب إذا أجنبت فاغتسل، ماذا تفهم؟ الجنابة سبب مستقل لوجوب الغسل. وهكذا إذا مسست ميتا فاغتسل، ماذا تفهم؟ فمقتضى ذلك أنه إذا أجنبت ومسست ميت تغتسل غسل علما لمس الميت، وغسل ثاني للجنابة. فبعد يتحد أو يتكرر؟ يتكرر الجزاء. هذا ما هذا من أين؟ من كون الشرط مستقل في السببية، يقول أنا علة تامة وقد وجدت فيلزم وجود المعلول، والشرط الثاني يقول أنا أيضا علة تامة وقد وجدت فأريد المعلول. فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا معاليل بعدد العلل، فكلما والعلل ما هي الشروط، فكلما وجد شرط وجد جزاء مستقل عن الجزاء الآخر الذي بالشرط الثاني. هذا مقتضى ظهور أو لا؟ مقتضى ظهور. لا لا بعدنا شوي شوي الآن. هذا ظهور الشرط، راح يأتينا ظهور الجزاء بالعكس من ذلك. فإذا الشرط ماذا يقول؟ الشرط يقول أنا علة مستقلة وأريد معلول مستقل، حقا أو محقا؟
بس هاي يريد معلول مستقل، ما فهمنا
ظاهر جملة شرطية. قول أنا ظاهر جملة شرطية أنه يعني هسا إذا مسست ميتا فاغتسل، ومسست ميت تغتسل أو لا؟ إذا هو علة غير مستقلة خب ليش تغتسل؟ إذا بسمح لي هو علة تامة أو لا؟ علة تامة، فلذلك وجب الاغتسال. لما بالنتيجة هذا من حق العلة التامة أن يكون لها معلولها أو لا؟ فإذا وجدت علة أخرى وهي الجنابة، إذا أجنبت فاغتسل، هاي الجنابة علة تامة للغسل أو لا؟ لوجوب الاغتسال؟ نعم. فكلما وجدت علة تامة يوجد معلول خاص بها. فمقتضى ظهور الجملة الشرطية في كونها سبب مستقل يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط. هذا ظاهر، بعد ظاهر أن الجملة الشرطية تقول أن الشرط سبب مستقل، فظهور الشرط في الجملة الشرطية في الاستقلال بالسببية، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتين البحث، فحينئذ لا تتداخل الأسباب. مقتضى ظهور الشرط عدم التداخل. الظهور الثاني ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود. لاحظ إذا ما قال إذا أجنبت فاغتسل، فهذا الغسل أي غسلين؟ الغسل الارتماسي والترتيبي ما معين، الغسل في الساعة الأولى أو في الثانية ما معين، الغسل في حمام البيت أو في حمام السوق ما معين. فالمطلوب ما هو؟ طبيعي الغسل. فمتعلق التكليف بوجوب الاغتسال هو ماذا؟ طبيعي الغسل. كذلك الكلام في الأمور الأخرى، كلما جئنا سبب ما يحتاج بعد تكرار. إذا مسست ميتا فاغتسل، هذا اغتسل في الحمام، في مثلا في النهار، في حمام السوق، في حمام البيت، في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، ما منظور. إذا المطلوب كما في الصلاة يجب على إذا زالت الشمس فصلي، أصلي وين؟ طبيعي الصلاة المطلوب، الطبيعة تتكرر. المطلوب هو صرف الطبيعة. صرف الطبيعة شنو؟ غير مشوبة بشيء من الجزئيات من المشخصات الفردية، والصرف لا يتكرر، صرف الشيء لا يتكرر. وبما أن المطلوب هو الصرف، فإذا طلب الصرف مرة أخرى فإن الصرف لا يتكرر، فيكون المطلوب شنو؟ واحد. شيخ محمد أحسنت، تتداخل، لأن المطلوب واحد بعد. سيأتي هذا الشرط يقول اغتسل، يقضي هذا الشرط يقول إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، إذا جاءت الجمعة فاغتسل. هاي بالنتيجة كلها متعلق الحكم فيها هو الطبيعي الاغتسال، وطبيعي الاغتسال الطبيعة لا تتكرر، فمقتضى ذلك أن الطبيعة واحدة وجاء أكثر من شرط منصب عليه، فبالنتيجة يكون امتثال لها واحد، فتتداخل الأسباب. لا لا لا، بعدنا جاي نبحث. هو قال فتوى، قال انه عدم التداخل، افتى حتى شنو يطعمنا، اخاف واحد يصاب بقضية انه بالتداخل، طعمنا بتطعيم، اعطانا الفتوى، استلمت الفتوى، قلنا نعم، قال تعالوا معي لأريكم كيف وصلت لهذه النتيجة، لان اذا احنا نقبل غيرنا ما يقبل، لما يأتي يقول نحن لا نريد فتاوى في الأصول، نريد أن نتعلم، فكيف وصلت إلى هذا المعنى؟ يقول تعالي أعلمك، ولكن ومتى يعلمك؟ بعد أن يعطيك المبنى بيدك، فتكون أنت كأنما مشبع بأنه المبنى الصحيح هو هذا. حسب الفتوى الفقهية غير الأصل العمل، غير الأصل الذي يؤصل في الأصول، مو الأصل العمل، غير الأصل، الأصل عدم التداخل، ولكن في مسألة الإغسال والوضوء وغيرها بدليل خاص، دليل خاص، هذا كل أدلة خاصة. الفقه بعد ما يكون حاكم على الأصول، الأصول هي حاكم على الفقه، بالنتيجة أن هناك الفقه موارد خاصة تنظر فيها، ولكن لو كان هو والقاعدة لقال بوجوب تعدد الإغسال، ولكن يعني بحسب مبنى المصنف، فلعله هو هذا مبنى المصنف هو المشهور، مو ذاك المشهور التداخل. على اي حال، فالنزاع بين ماذا وماذا حصل؟ بين ظهور الشرط وظهور الجزاء. ظهور الشرط يقول بالتعدد وعدم التداخل، وظهور الجزاء يقول بالتداخل. فظهور الجزاء فيها في الجملة الشرطية في أن متعلق الحكم فيه في الجزاء صرف الوجود، ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها، فتتداخل الأسباب، تتداخل الأسباب. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، ظهور الشرط في التعدد الجزاء، وظهور الجزاء باتحاد الجزاء بالتداخل. فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل، وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ يقول الأرجح، الأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع، الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا، لولا الشرط لما ثبت، ولولا الشرط لما أثبت، فمن دون الشرط لا يوجد هناك جزاء، لا ثبوتا ولا إثباتا. فإذا الجزاء تابع للشرط، فما يقوله الشرط يعمل به الجزاء، ف فالحاكم التابع أو المتبوع؟ تابع. المتبوع إلا والتابع بعد معلول، فأنت تابع بعد تتبع ما المتبوع. ماذا يقول؟ يقول بالتعدد، هو التعدد إذن، فيكون بالتالي تابعا له. فإذا كان الجزاء، إذا كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين كان الجزاء تبعا له متعدد، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. هذا الظهور أصلا ينفي من تعدد الشرط، يمنع من ظهوره. يعني لو كان هو وذاته يظهر، ولكن منع مانع من ظهوره في هذا الموضوع في كونه واحد، فجاء هذا الشرط أثبت جزاء، وجاء ذاك الشرط فمنع من ظهور الجزاء بالوحدة، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين. لماذا؟ لأن ظهور، لاحظ، ظهور الجزاء بالوحدة ساقط، ممنوع من، منع منه تعدد الشرط، لأن الشرط، لاحظ، الشرط متبوع علة والجزاء تابع له ثبوتا وإثباتا، فبالتالي إذا تعدد الشرط يتعدد الجزاء بتعدده. تقديمه، وإذا قدم عليه منع من ظهوره بالاتحاد، فحينئذ إذا منع من ظهوره يوجد ظهور بعد أو لا؟ لا يوجد ظهور، فهناك تعارض بين الظهورين أو لا؟ لا يوجد تعارض، فيبقى لدينا ظهور واحد وهو ظهور الشرط ب، نعم، بالتكرار بالتعدد. فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهور في الوحدة، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد، أو بعد فرض عدمه من أصل، أنه لا غير موجود من أصل. أما مع وجود الظهور في التعداد أو في التعدد فلا ينعقد الظهور في الوحدة. فالقاعدة في المقام إذن عدم التداخل، وعدم التداخل هو مذهب أساطين الأعلام قدس الله أسرارهم. وما وجد في الكتب الفقهية من التداخل إنما هو فتاوى فقهية بحسب المورد، لا أنه بحسب القاعدة، لأنه القاعدة وإن كانت مقدمة في كثير من الموارد إلا أنه القواعد، الروايات تكون حاكمة على القواعد في كثير من الموارد الفقهية. ورد في سورة النحل قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزء من الآية، لا تمام الآية، هذا الجزء من الآية فيه ثلاثة مباحث، نشير إلى المبحث الأول والثاني ونتطرق إلى الثالث باختصار. المبحث الأول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فالكلام هنا الترديد بين الذكر والأنثى، ومقتضى الترديد التساوي، لأنه إذا قال شخص مثلا أعطني كتاب المنطق أو الأصول، فإن أعطيته المنطق فقد امتثلت، وإن أعطيته الأصول فقد امتثلت، وحينئذ الترديد بأو فرعه التساوي بين المردد بينهما، فهنا يوجد تساوي. ولكن هل إن التساوي بينهما في هذا المورد يعني بالنتيجة يلزم منه التساوي في جميع الموارد؟ هذا بحث، لأنه هل إنه بين العدل والمساواة تساوق، أم بينهما تساوي على الأقل، أم بينهما عموم مخصوص من وجه؟ الظاهر أن بينهما عموم مخصوص من وجه، فببعض موارد العادل لا تقتضي عدم المساواة، وبعض موارد المساواة تقتضي عدم العادل، أنه هناك مساواة وعدم عدل، وهناك عدل أحيانا وعدم مساواة، وهذا وارد في كثير. مثلا إذا كان لديك أبناء بعضهم محسن وبعضهم مسيء، فماذا تصنع معهم؟ تثيب المحسن وتعاقب المسيء حتى لا يفسد الأولاد، لأن يعني هذا وارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تجعلن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تسهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. فللمحسن يفلح إذا ساويت، ولا المسيء يفلح، لأن الهدف في أنه المحسن ندفعه لزيادة في الإحسان، وأن المسيء نردعه عن الإساءة ونجذبه إلى جهة الإحسان. فإذا كان مجموعة طلبة لديك، لاحظ، وهؤلاء الطلبة مثلا بطلبة مدارس القذر والنظيف مثلا والمؤدب والمهذب وغير المؤدب والقارئ وغير القارئ، كلهم سواء، كلهم ينجح، كلهم يتلف الصالح والطالح، هذا مقتضى المساواة. فمقتضى العدل عدم المساواة، مقتضى العدل في بعض الموارد عدم المساواة، مقتضى العدل في بعض الموارد المساواة كما في هذا المورد. هذا مبحث مختصر. الثاني: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالجزاء يكون لا بالعمل الصالح فقط، وإنما بالإيمان، يعني الذي يكون مؤمنين يكون بعد ذلك ينظر إلى عمله صالح أو طالح، أما قبل الإيمان فلا ينظر إلى عمله سواء كان صالحا أو غير صالح. فمن شروط دخول المسابقة في الأعمال الصالحة والطالحة أن يكون الإنسان مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا أصلا هو غير مشمول بالمسابقة أصلا. لاحظ أنه أحيانا بالمسابقة مثلا يشترط أن يكون قد أكمل مثلا المادة الفلانية، يشترط أن يكون عمره كذا، يشترط أن يكون وزنه كذا، مثلا بحسب مسابقة رياضية علمية كذا. لاحظ، فبالنتيجة إذ من لم تنطبق عليه شروط المسابقة يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. فمن شروط الدخول في العطاء الإلهي في الثواب والعقاب أن يكون مؤمنا، فمن دون إيمان لا ينظر. ولكن هناك توهم من جهتين، من جهة بعض الذين يعملون صالح من دون إيمان، فهؤلاء يظنون أنهم سيلقون خيرا مثلا، ومن جهة المؤمنين الذين لا يعملون الصالحات يتصورون أن الإيمان كفيل بأن، لا، الإيمان كفيل بأن يدخلكم في المسابقة، لا أن يجعلكم فائزين بالمسابقة. وهناك فرق بين شروط المسابقة وبين الفوز بالمسابقة، واضح؟ الثالث والأخير، هذا كله ما تركت واحد بس على عجالة. الثالث والأخير: فلنحيينه حياة طيبة. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية يقول: الحياة الطيبة هي القنوع، القناعة. فالإنسان من دون قناعة لا يمكن أن يحيا حياة طيبة، وإن ملك ما ملك. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يسأله: يا ابن رسول الله، أنا يعني أطلب فأجد، ولكن لا أقنع بما أجد أو لا أرضى بما أجد، يعني مثلا أطلب بيت أجد بيت، أطلب زوجة أجد زوجة، أطلب أموال أجد أموال، بس أنا ما أقنع، هذا بيت صغير أريد أكبر، حصلت بيت أكبر، لا أريد مكان ركن، حصلت ركن، لا أريد أبي حديقة واسعة. شوف بعد الإنسان، حصل زوجة، لا هاي سمرة أريد بيضة، هاي بيضة، هاي سمينة أريد ضعيفة، أي هاي طويلة أريد قصيرة. بالنتيجة حصل أموال مثلا، صار عنده مثلا الكفاف، لا أريد بعد كل مال بالمصرف، شو هذاك صعد جكسارة، أنا سيارتي مثلا كذا، صعد جكسارة يريد مثلا يكون اسمه مكتوب على الشاصي، صعد مثلا يريد طيارة خاصة. فهذا بعد الإنسان لديه هكذا طموح. فالإمام أجابه: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها، يعني في الدنيا يكفيك، أدنى ما فيها يغنيك، إن كان ما فيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. يعني أنت شنو اللي تحتاجه الإنسان كإنسان؟ تحتاج ثوب، تحتاج سكن، تحتاج طعام شراب، وبعد يحتاج الإنسان إلى عائلة، أكثر من هذا شنو تحتاج؟ هذا هو. فتحتاج لقمة خبز، خبزة تأكلها بالبيت، وماء شربة، وسقف يؤويك. إذا هذا يكفيك أدنى ما فيها، لو بيتك مثلا حتى لا تغير بيتك، وخبزة وماء، ها، تقنع. ليش؟ هذا يكفيك أدنى ما فيها، هذا يغنيك أصلا، تشعر أنك غني. وإذا لا والله هذا ما يغنيك، أنت دائما تشعر أنه فقير، أنك فقير. ليش؟ لأنك دائما تبقى بعد هذا راح تفتح المجال للنفس الأمارة بالسوء، وكما بينا قبل قليل أنه كل ما تحصل على شيء تطمح بالزيادة. صار عندك بيت تريد بعد حي، صار عندك حي تريد مدينة، صار عندك مدينة تريد دولة، صار عندك دولة تطمح دولة أخرى، تريد قارة، تريد المريخ الدور. هذا بعد الإنسان إذا كان لديه واديان من جبل وفضة طمع في الثالث، وإذا حصل الثالث هم ما يكتفي، فما يملأ عينه إلا التراب. فلذلك يعني الإنسان إذا لم يتمتع بالقناعة فإنه لن يحيا الحياة الطيبة، يبقى دائما يكود ويتعب وإلى آخره. هذا ما ما هو وارد في الآية. بعد يعني قصة، ما أعرف بقى وقت، قصة أعتقد ذاكرها لكم سابقا، أنه خليل بن أحمد الفراهيدي يوما ما جاءه رسول من سلمان بن علي ليؤدب ابنه، وكان هذا من أبواب الرزق الكبير جدا، يعني على اعتبار أنه مؤدب أبناء السلاطين يحصل على إقطاعات كبيرة، وكان هو فقير الحال لأنه ما كان يمد يده إلى هذا أو يمد عينه أصلا إلى هذا المعنى، هو أصلا كان يترفع عن هذا الأمر. فعلى أي حال لما بعث إليه بالرسول فقدم للرسول خبزا يابسا، خبزا يابسا، وقال له يا بني اعلم أني لا أجد غيره، أنا ما عندي بس الخبزة، واعلم أني ما دمت أجد هذا الخبز فأنا في غنى عن سلمان وغيره، أو سليمان، سليمان وغيره. فقال له ما جوابك؟ شنو جوابك؟ جوابك على سليمان ما هو؟ فهو بعد كان له جواب خاص يعني في أبيات من الشعر سمو في بالي، يعني ما أدري غابت عن ذهني، أنه أبيات من الشعر، فيقول له فيما ضمنها البيت الثاني: الفقر في النفس لا في المال، فاعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس للمال. أي الفقر في النفس لا في المال، فاعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس للمال. Thank you.